الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: فقد أثر هذا الدواء أي الفاتحة في هذا الداء اللي هو لدغة الحية أو العقرب حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت، ده ابن القيم بيقص عن نفسه، ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. كما تعلمون إن الإمام ابن القيم رحمه الله اشتغل فترة طويلة من عمره بالطب، يعني فهم في الطب، وكتابه مشهور الطب النبوي، وهو جزء من زاد المعاد، لدرجة إن الإمام ابن القيم في بعض كتبه وصف الجنين في بطن أمه كما ثبت في العلم التجريبي بالأشعة. وهو يقول عن نفسه: فلما اشتغلت بالطب وأكثرت فيه شعرت بقسوة في القلب فتركت ورجعت إلى العلم الشرعي. يقول: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن إليه، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ودي عقيدة. يعني مثلا حديث عثمان بن أبي العاص وهو عند أحمد والترمذي وسنده صحيح، معايا عبد الرحمن؟ طيب، عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما زلت أشتكي منذ أسلمت، منذ أسلمت وأنا أشتكي ببدن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما يؤلمك من بدنك وقل بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 3 مرات، 7 مرات. يقول عثمان: ففعلتها فأذهب الله عني ما أجد، فكلما رأيت أحدا من أهلي يشتكي دللته عليه. يبقى أنا عندي عقيدة إن هذا الشيء يشفي بإذن الله. طيب، فعلته ولم أبرأ، هو ده اللي عايزين ننتبه له بقى نوت حتى نقف أين الخلل. يقول: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن إليه، وهو أن الأفكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. قبول المحل يعني جسمك قابل فعلا وقوة همة الفاعل وتأثير، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراق نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. وده أمر مشاهد، يذهب كثير منا إلى الطبيب يكتب له علاج معين، الله عز وجل لم يقدر الشفاء، يروح للطبيب تاني يقول له: لا ده احنا هنزود الجرعة شوية أو هنعطيك مضاد أعلى شوية. لما؟ لأن هذا مش هنقول بقى العيب في الدواء، لا، العلة نفسها اللي في البدن قوية، العلة في البدن قوية وشديدة. لذلك دايما كثير من إخواننا يقول لك إيه، أدخل في الصلاة فيأتيني الوسواس وأتذكر ما لا أتذكره أبدا إلا في الصلاة. فكان من جوابك عليه استعد بالله من الشيطان، يقول لك أستعد ولا ينصرف، ما ده شيء طبيعي. ومن أجل هذا انتبهوا ما وجد في قلوبنا نتيجة سنوات عديدة معاصي وبعد عن المنهج لا يزول بين ضحوة وبين عشية وضحاها، بل سيأخذ وقت. وده اللي احنا بننشده من كل أخ يرجو السلامة في دينه. يبقى ممكن يكون القلب في شيء، البدن في شيء، الدواء مؤثر، ولكن لقوة العلة أو لعدم قبولها هذا لا يأتي به تأثير. قال الإمام: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المطلوب وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثرون إما لضعفه في نفسه، نعم، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، يعني بيدعو بقلب لاهن، بقلب غافل، عنده شك أن الله سيستجيب له. لذلك يا أخوانا المتأمل للآيات الآمرة بالدعاء وما يترتب عليه يجد عجب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل لهم إني قريب. ودي نقطة عظيمة، فلم يجعل ربنا عز وجل بينك وبينه واسطة. فإذا وقع بك هم وكرب واعتدى عليك ظالم أو استوحشت في الدنيا، إلجأ إلى الله بالدعاء. ولعلكم تذكرون الحديث المشهور: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية صحيحة: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. وفي رواية صحيحة: وإن كان فاجرا. طيب، لما اعتدي عليك من قبل جن أو حاسد أو عائن بسحر وغيره، أنت أصبحت مظلوم، لما لا تلجأ إلى الله وتدعو الله أن يكشف عنك الكرب والبلاء؟ ومن أجل هذا إذا أتاك أحد يسترقيك فبين له الحكم، قل له: أخي الفاضل، اعلم علمك الله أن بطلبك للرقية خرجت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب. هذه واحد. الأمر الثاني: أنت بما وقع عليك من سحر أو حسد أو كذا أو مس أو غير ذلك، أنت مظلوم، فالجأ إلى الله. وحاش أن يلجأ عبد إلى ربه بحسن ظن لله ويقين ويتخلى عنه رب عز وجل. ولكن الإشكالية فينا عندنا كما سيأتينا يتعدل العبد، وأيضا يأتيه شيطان: كيف يستجيب لك ربك وقد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت؟ وهذا من مداخل الشيطان. لذلك قال الحسن البصري وغيره: لا يحملن أحدكم، لا يحملن أحدكم ما يجده في نفسه ويترك الدعاء فإن الله استجاب لشر خلقه إبليس، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. عشان كده دايما، وده واقع ألم بنعيشه، كثير من الإخوة نتكلم معه في بعض القضايا اللي هي بيقولوا عليها إيه، على الساحة، فبنقول: يا أخوانا الواجب علينا ألجأ إلى الله بالدعاء. يستقل الدعاء ويزدريه ويجنح إلى عقله وهواه ورأيه. قضية فلسطين، قضية سوريا العراق، وما يحدث في أرجاء المعمورة في بلاد المسلمين، الواجب علي كمسلم التكليف يكون بقدر الاستطاعة. ما الذي بأيدينا إلا أن نملك لهم الدعاء وندعو الله أن يفرج عنهم ويزول عنهم الغم والكرب ويبيد أعداءهم بين عشية وضحاها؟ هذا الذي نملكه. يقول لك: لا، هذا لا يكفي، تم العمل، أعمل مضاهر. انظر إلى الحمق. يأتي بصورة لهؤلاء القوم واخد بالك، وبعلم من أعلامهم بفلوسه، ويخرج في ساحة ويشعل النار فيها. إن لم يكن هذا الحمق فلا يوجد حمق على وجه الأرض. يبقى مسألة الدعاء كثير يغفل عنها العبد، وقعت في شدة وكرب، حلت بك الديون، فصلت من عمل، ضيقت عليك المعيشة، نزل بك مرض، نزل بك بلاء، يعني عقق ابنه، تعالت عليك زوج، الجأ إلى الله، الجأ إلى الله، وتحين أوقات قبول الدعاء. انتبهوا يا إخواننا لهذه الأمور، فالكثير من إخواننا بيغفل عن هذا الأمر ويتعجل فيما نزل به أن يزول. يقول: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، قد يتخلف عنه أثره، أي يتخلف عن الشخص الداعي أثر الدعاء وإجابته. ثم علل الإمام ابن القيم الأسباب، قال لك: إما لضعفه في نفسه، الدعاء نفسه ضعيف، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخ جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. عشان كده ابن القيم في لحظة في كتابه رد النفل، وده من الكتب العجيبة، لما جه يتكلم عن شبهة طفار أن رجلا وقع في شدة وضائقة وحل به كرب، فذهب إلى قبر الولي الفلاني ودعا الله فاستجاب له الله، وتوسل إلى الله بجاه المقبور واستغاث به، عجل الله له الإجابة. قال ابن القيم معنى كلامه: ومن ظن أن الدعاء يستجاب من أجل صاحب القبر أو من أجل المكان فقد أعظم على الله الفريه. ثم أجاب بجواب في غاية الإقناع، قال: وأما الذي حصل ومن أجله استجاب الله له دعاء وعجل شدة ضرورته ولجوئه إلى الله وإقباله على الله، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولكن من عظم البلاء والفتنة قدر المولى عز وجل لحكمة يعلمه أن يلجأ إلى الله بلجوء شديد وبضرورة وبإلحاح عجيب وبألفاظ شديدة، فاستجاب الله له وكان بقدر الله مع القبر أو أمام القبر. يبقى الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح على الله ويلجأ الإنسان إلى الله ويدعو في كل أوقات الإجابة، حاشا أن يتخلى عنك ربك، حاشا يا أخواني أن يتخلى عنك ربك في مثل هذه الأمور. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. فضل يا أخي. نعم، أن يدعو الله بإثم أو بقطيعة رحم. نرجع للكتاب، يقول: وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام. نعم، أكل الحرام من أخطر ما يؤثر على المسلم، خاصة طالب العلم. أكل الحرام، ومن أجل هذا تأمل معي رحمك الله في هذا الحديث وهو عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولد أبي هريرة: يا أيها الناس، إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أن هنا للاستحالة، يبقى أول شيء يحول بينك وبين إجابة الدعاء أكل الحرام. وبناء عليه أصبح وجوبا عليك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا أدعو وأريد أن يتقبل مني ربي، أدعو أن ربنا مثلا يوفقني في عيالي، أدعو أن ربنا يهدي زوجتي إلى غير ذلك. فإذا أردت الجواب وحتما تريده يلزمك أن تأكل حلال، تأكل حلال. ومعنى كلمة يلزمك أن تأكل حلال، يلزمك أن تعلم الحلال من الحرام. طب أشكل عليك الأمر، اسأل. جالك فلوس، أنت بتشتغل في حاجة معينة وحصل كتب وكتب وكتب، الأمر مشكل عليك، اسأل العلماء. يا أخوانا حصل كتب وكتب، أيحل لي المال أم لا يحل؟ لأن كثير من المعاملات التي تقع وتحدث وتبتقر على الشبكة العنكبوتية جلها محرمة، ومن لم يكن محرم ففيه شبهة. فلابد أن تتقي الله ربك وتركز وتدقق في دخولك ملك اللي بيجي لك. لازم يا أخوانا نركزوا في المسألة دي. لذلك يقول العبد الصالح ودي إن شئ فاجعلها محكا. قال سهل بن عبد الله التستري من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. اتفهم؟ من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. يبقى بناء على ذلك أشوف، وطبعا يعني لعلها وصلتكم أو وصل لبعضكم رسالة لنا جمعناها من كلام أهل العلم بعنوان تحذير الأنام من أكل الحرام. ذكرنا فيها 24 صورة من صور أكل الحرام. إن شاء الله رسالة مفيدة نافعة، فاحصل عليها واقرأها لعل الله ينفعك بها. نعم، ها؟ تحذير الأنام من أكل الحرام، ولكن ما تتباعش للأسف. نحن طبعناها وبنوزعها بالمجان، طبعناها تقريبا مرتين، واي اخ اراد ان يطبعها ويوزعها بالمجان حقوق الطبع محفوظه له، ولكن شرط، والمؤمنون عند شروطه. معايا يا شيخ؟ طبعتها كلفت عليك 5 جنيه، بيعها ب5 جنيه. اما تطبعها بخمسه، تطبعها بخمسه، تبيعها بخمسه ومليم، مش مسامحك في المليم. كلام واضح ازاي؟ طبعناها مرتين ووزعناها بالمجان على الاخوان. رسالة إن شاء الله نافعة، تحذير الأنام من أكل الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، مع أنه انظر بقى الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطول السفر يمد يديه إلى السماء ويكرر يا رب. هذه الصفات الخمس كل واحدة منها ورد فيها نص أنها من أسباب قبول الدعاء، فإذا اجتمعت الخمسة لا شك في أنه أرجى في القبول. فإذا لم يقبل دل على أن المانع من أقوى الموانع وهو أكل الحرام. انتبهوا أخوان، الله يبارك فيكم. معاملتك بقى، أنت بتتاجر في العربيات، بتتاجر في الكيميائيات، بتتاجر في كذا، شغال في شركة، شغال في كذا، كل يقتات وكل يعمل بأعمال من الحرة ومن الأعمال في القطاع خاص قطاع عام. الشريعة لم تترك شيئا إلا وتكلمت فيه. أشكل عليك أمر، اسأل العلماء. عندي كيت وكيت وكيت وأتاجر في كيت وكيت وكيت، هل يجوز أم لا يجوز؟ قال الله عز وجل في التنزيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول وإما لحصول المانع. نعم يا ولدي. دي مسألة مشهورة. أخونا يسأل عن إيه؟ بعض الشركات والمصالح الحكومية بيعمل لك مأمورية، فبيقول لك ايه، والله خد بدل السفر. هنا بيبقى في احتمالين، اما ان يعطيك بدل سفر ويترك لك كيفيه السفر، قال لك انت حر، انت مثلا في العاشر ورايح مأمورية لحد اسكندريه لك 10 قروش، والله رحت ماشي بتوعك ورحت راكب بتوعك استأجرت طيارة خاصة ودفعت على 10-20 ما يخصناش. يبقى هو حدد ايه ها بدل السفر، ركزوا حدد ايه بدل السفر. فانا باخده ولم يلزمني بوسيلة معينة. قلت له خلاص يا اخي انا اخد المبلغ ده وانا عندي قوة ونشاط هجيب دراجة مش نارية، دراجة عادية واركبها واروح واوفر القرشين دول. انت حر. الامر الثاني بقى وهو الخطير، ان يقول لك خذ اذهب لهذه المأمورية وما تنفقه اكتبه ونعطيك اياه. فقال له خلاص، في عندنا مثلا قطار فاخر بكذا وفيه الشعبة طوار، واخد بالك؟ فاما الشعبة طوار وكتب القطار الفاخر لا يحل لك، كما قال اخونا الان الناس خدوا تاكس ونصر الله ومشي. الله روح ماشي مالكش حاجة، انت صرفت حاجة، ان كانت رجليك خدت منك فلوس قول نعطيك معايا اخونا، لان الامور دي مهمة جدا. لذلك يقول العبد الصالح معاذ الرازي رضي الله رحمة الله عليه، ما من عبد يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره بعد الموت. يعني مات بيصاب بمصيبتين بعد ما يموت. طب هو في أشد من مصيبة الموت؟ قالوا يا معاذ انظر ما تقول. قال سأقص عليه. أما المصيبة الأولى بعد الموت ولا قبل الموت؟ أما المصيبة الأولى يترك ماله كله، وأما الثانية يحاسب عنه كله. نعم هي دي الحقيقة فيها، موت خلاص انتهى الأمر وتحاسب عنه. طب يبقى ما الداعي بقى بدلالة العقل أن أحرص على جمعه من كل حدب وصوت وسأتركه يتمتع به الورثة وأصطلي أنا به في نار جهنم؟ لا، عساهم مكان. ده الإنسان العاقل. احذروا يا أخواننا الله يبارك فيكم أكل الحرام. ومرة أنا قصيت عليكم أكثر من قصة، ودي من أعجب ما رأيت بعيني. رجل معتاد يأكل حرام، ما يعرفش يأكل حلال أبدا، حتى أنه يطعم مواشيه حرام. ده عندنا ورأيته بعين. فالناس اشتكوا وبهدلوه في الشكية، فأنا بتكلم معه بقول له يا فلان كفاية. قال لي يا فلان باسمي أنا بهيمي ما تعيش على الحلال. قلت له ازاي؟ قال لي والله لا أوريك. وقال لي تعالى شوف المعزة ديت. قلت له قال لي بقى ديت مش أكلها إلا الحلال من عندي من البيت، وكل اللي انت شايفه ده بياكل حرام. كلها يومين اثنين وجابها لي ميت. قال لي انبسطت يا سيدي؟ كلت حلال ماتت. ده قدام، انتوا متخيلين يا اخوانا الامر؟ اخطر شيء يقع فيه طالب العلم ان ياكل حرام. احذر، غفر الله لك، شككت في درهم في جنيه في مليم رده، ما استطاع تخلص منه في اوجه الخير للمسلم. يبقى بناء على ذلك حينما يبتلى احدنا ببليه ويلهث في الدعاء ويدعو ربهم ولا مجيب، وقف بقى ما فيش داعي تنادي في الغرب بقى. شوف بص بقى المرتب بتاعك، شوف بقى السمسرة، شوف ابحث، شوف البيع والشراء، شوف اللي بيحصل في البيت، فتش، شوف انت بتشتغل وهكذا حتى تقف على السر. يبقى هنا يقول الإمام هون، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه، دي كلها إيه؟ موانع من قبول الدعاء. كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، فهذا دواء نافع مزيل الداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام، فأنى يستجاب له. بالمناسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية كيف يأكل المسلم ماله بالباطل؟ طب ده مالي، ما هو الآية إيه؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ذهب أهل التفسير إلى قولين، قول الأول أموالكم أي أموال غيركم، وجعل مال الغير بمنزلة مالك لأنه أخوك، فماله كمالك في المحافظة والحفظ والصيانة. طيب لو خدنا الآية على ظاهرها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، انتبه لتفسير العلماء. قال العلماء كل من أنفق ماله في معصية فقد أكل ماله بالباطل. وضحت؟ شوف بقى فلوسك رحلين، وفتش واستدرك قبل فوات الأوان. كل ما أنفق ماله في معصية فقد أكله بالباطل. وطبعا المعاصي واضحة، يعني إيه؟ مش محتاجة إلى مزيد بيان، بل هي أوضح من شمس النهار. طيب، وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد اللي هو المكان المتسع بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء، انتبه، مع البر ما يكفي الطعام من الملح. مفهوم؟ يكفي من الدعاء مع البر مع الاستقامة، دعاء قليل بس مستقيم، كما يكفي الطعام من الملح. شوف مثلا عندك مثلا ايه حلة عجين، انظر كم تضع فيها من الملح النذر اليسير، طبق فول كم من الملح يسير كذلك. يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. لذلك الإمام العلم وكيع بن الجراح قال عنه بعض تلامذتي لازمت وكيعا 15 سنة فما وجدته يحدث من كتاب، إنما يحدث من حفظه. يحدث من حفظه يعني ايه؟ حدثني فلان عن فلان اكتب، حدثني علان عن ترتان اكتب، من حفظه 15 سنة. يقول فقلت له ذات يوم يا شيخ تحدث من 15 سنة من حفظك، هل من دواء للحفظ؟ واخد بالك؟ هل من دواء للحفظ؟ وكيع إمام وفاطم، قال إي والله لو وصفته لك تعمل به، قال إلي به، قال ترك الذنوب. خلاص ترك الذنوب. يبقى مسألة الدعاء وقبول الدعاء وعدم قبول الدعاء تحتاج منا إلى وقفات. دعوت فلم يستجب لي، أبص لا أفتش، ورجائي رجائي وسأكرر وأظل أكرر، لنكن عندنا الصدق التام مع النفس. ما تغلطش نفسك، يعني أنت مثلا تعمل في عمل محرم مثلا يعني في شركة دخان، بس أنت سواق أو بتاع أمن أو محاسب كله زي بعض، حكم واحد، أرجع. علشان كده دايما في جزئية بننبه عليها، الغفل عنها وعدم العمل بها يوقع العبد في الشر وفي الإثم والمعصية ويريد أن يرجع فما يستطيع. احنا بنقولها قبل أن تقدم على أي عمل كان أو وظيفة كانت، اسأل أنا جاني تعيين في الحتة الفلانية أعمل ولا ما أعملش؟ واحد يقول طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا المؤهل بتاعي بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية تخصص دربوك مثلا، يعني أعمل إيه؟ قال من الذي أذن لك في الدخول أولا؟ هل سألت العلماء قبل أن تلتحق؟ ما هو ده العلم الشرعي. أما أنك تلتحق بعمل محرم وبعد كده بقى تتجوز يعني السلسل المعروف ده، وبعد ذلك تفاجأ وعندك من العمر 50 سنة إن عملك محرم بإجماع العلماء، مفيش فيه نزاع مطلق، معاه توكيل كيلو بطل سجاير بيبيع موكل له، عمل محرم وأجر محرم، تم ماذا أصنع على نفسها جنت براقش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفعل فعلة إلا بعد أن ترجع إلى الشريعة، إن أمرتك سمعا وطاعة، نهتك سمعا وطاعة، بهذا تستقيم أمورك، أما غير ذلك فهذا بعد عن المنهج وبعد عن الصراط المستقيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في جزئية أخونا هنا يعني سألنا عنها، ورجاء يا أخواننا الله يبارك فيكم، رجاء يعني لا تتكلم عن أحد إلا أن تذكر نص كلامه أو تقول فهمت منه كذا، لأن لما تبلغ عني أو أبلغ عنك بأمانة. بعض إخواننا هنا جاني بين الصلوات وقال إن هو يشاع عني أنني قلت إن مجالس السماع ليست بدروس علم. مجالس السماع يعني جلسنا وجه أخ مجاز من أهل العلم، يعني مجاز أن يقرأ على الإخوة صحيح البخاري، شيخه قال له أنا أجزتك أن تقرأ على الناس صحيح البخاري، فالشيخ قال لهم يا أخوانا تعالوا مجلس سماع البخاري، بدأ يقرأ في الصحيح ويوضح بعض الكلمات المشكلة، ولكن ما أدل له من الشيخ، هذا مجلس سماع وهو مجلس علم. وأنا أقول يا أخوانا الله عز وجل حكم عدل، نقلت عني ما لم أقله الله حكم بيني وبينك، نقلت عني ما قلته وأنا أخطأ ولم تنصحني الله حكم بيني وبينك، لأننا عارف كويس مدينة العاشر جيدا، أنا آتي إلى مدينة العاشر قبل 11 سنة، فرجاء يا أخوانا أن نتقي الله ربنا وأن نعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله وجدت علينا شيء يا أخي صحنا، أما أن نسلك مسالك أخرى الله حكم عدل. تفضل. طبعا اسأله. خلاص كذاب عليه عهدته، أنا مجاز من قبل العلامة العثيمين في قراءة كتب العقيدة والفقه معايا أخي الفضل، وأخذت علم العقيدة والمواريث عن الشيخ المبارك ابن باز. أنت بتقول له يا شيخ من الذي أجازك من أهل العلم أن تلقي علما؟ قال لك والله الشيخ فلان. خلاص صدق عندي، كذب في قضية تانية. لازم إلا التحفيظ.
حضانات وليها
مكان. أنا عندي أولادي ما أأذن أبدا إلا لمجاز. الغلطة مش عارف أصلحها. معايا أخوانا رجاء وطيب طول بالكم. إيه الإشكالية؟ مثلا يعني إن خالد بيحفظ معايا وراجل متقن، ما الإشكال أن يذهب إلى شيخ يقرأ علي حتى يغيزه؟ إيه الإشكال؟ تعالى يا شيخ خالد اقرأ علي، اقرأ علي كما يقول العامة يعني، اقرأ علي الختمة حتى أغيزك. بيقرأها علي بقراءة صحيحة برواية حفص أو رواية ورش أي رواية بحفظ متقن، أقول له أجزتك، أجزت أنا فلان ابن فلان خالد ابن فلان في قراءة القرآن برواية حفص وأنا مغزم القبر كذا بالسند إلى أبي بن كعبة وعبد الله بن مسعود، وانتهى الأمر على ذلك. أما أن نتساهل يا أخي الله يبارك فيك، الخطأ في هذه المسألة خطير، خطير جدا. ما الحكم لو أنه أخطأ في تحفيظه آية؟ وبعدين تعالى نشوف بقى من الأشياء اللي تندي لها الجميل، واخد بالك، كيف يحفظ من لا يحفظ؟ إزاي؟ تيجي إزاي؟ يعني أذكر مرة من المرات بعد ما خدت الإجازة عن الشيخ استند إلى أبي بن كعب، التحقت معهد قراءات، فروحت عشان يختبره، فالراجل بدأ يختبرني، فتح المصحف، قلت له لا شرط تكون حافظ، أما غير حافظ يختبر حافظ الكلام ده مفروض. إزاي هحفظ وأنا مش حافظ؟ وبعدين طريقة التحفظ إزاي؟ هل لك أن تخبرني بها أم أخبرك؟ أخبرك. القرآن تعليمه عن طريق التلقي والسماع أم عن طريق القراءة؟ التلقي والسماع، ومش كده وبس، ده لازم لما أتلقي أبرأ للشيخ وبكالي حتى أنظر من أين تخرج الحروف. عشان كده المبتدعة الآثمة اللي طلعت على الفضائيات تعلم الناس التجويد وهي لابسة النقاب، هذا من التدليس ومن الخروج عن المنهج القويم. طيب، يبقى قراءة القرآن عن طريق التلقي والسماع. أنا بحفظ إزاي؟ أول شيء الخطوة هي، أول شيء الأولاد أمامي والمصحف في أيديهم، كان أول اللوح بنكتب بالدوايا وبالقلم الغاب ونكتب على اللوح ونمسك. أقرأ أنا أولا عليه ويقرأ خلفي أي آية، وبعد أن يقرأ خلفي مرتين تلات حسب ما يطرأ لك قل له يلا اقرأ قدامي سمعني، تسمع منه بنفس ما قرأت عليه، قرأ الآية مضبوط يبدأ يكررها ويحفظ. هو ده هو تحفظ القرآن، هو ده تحفظ هذا الشيء يا مشايخ. كون إن الواقع غير كده، الواقع لا يغير من الحكم الشرعي، الواقع لا يغير من الحكم الشرعي. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. من الطرائف، واحد مرة خد القرآن من المصحف، قال لك ليه وانا شوية طب انا اجيب بقى اخش على الانترنت او الشبكة واسمع الترتيل وراجع وراه، فاشل. فجه حفظ القرآن من ذهني، ولما حفظ كان القرآن في هذا الوقت غير منقوط وغير مشكوك، وبقى امام البلد. فجه مرة شيخ ضيف عليه، فالشيخ جه ضيف عليه قدمه للإمامة، وبعد ما خلص قال له يا سيدنا الشيخ أنا عندي إشكال في بعض صور القرآن، عندي بعض الآيات مشكلة عليه أريد أن تصححها لي. قال له طب يا ابني أي إشكال؟ أي آية يعني مشكلة عليه مش عارف تقرأها؟ قال في سورة الحمد. قال أي حمد؟ قال الحمد لله رب العالمين. قال له فين الإشكال؟ قال إياك نعبد وإياك 90 ولا 60؟ على كل إن أنا أقرأها 90 أغضب بالاحتياط، ما هو إياك نعبد وإياك نستعين تمشي 60 و90 و70 وما كانش في نقط. أبو حمزة الزيات، حمزة بن حبيب صاحب قراءة متواترة، الزيات ده مش اسم ده لقب عليه، جه يقرأ القرآن وهو عيل صغير قدام أبوه، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال له قم اطلب العلم على الشيوخ، فاش هو ده قرآن هو دين. لذلك لما استهن بهذا الأمر أصبح كل من هب ودب وناعق ولاعق يعلم العلم الشرعي ويحفظ الناس القرآن. فاش يا اخوان خطأ. قال لا يعني حدثني من لا أتهم واحد بيحفظ الناس القرآن طول ما هو بيحفظ وعمل له كده ينفع كلام ده؟ يرفع شعار أهل البدعة ويحفظوا القرآن ونسكت على ذلك؟ طب وبعدين ما الفائدة تعود علي إذا حفظ ابن القرآن وأصبح مختل العقيدة أو منحرف في المنهج؟ إيه اللي نقبض؟ لا يا أخوان مسألة مش هينة مش هينة. الثمن بيدفع وهو غال جدا. انحراف في المعتقد ما نتأثر بثماره الحنظل إلا بعد فترة طويلة بعد فترة طويلة. يعني ننظر إلى ثمار أحداث يناير من أين جاءت على مدار 70-80 سنة وأهل الانحراف ينشرون انحرافه وإحنا نايمين. هذه الثمرة والنتيجة نفس الطريقة بالضبط. فانتبهوا لهذا الأمر. وأنا قولي قول واحد لا أحد عنه: القرآن لا يحفظه إلا المجاز والعلم لا يعلمه إلا المجاز. عدا ذلك بنضحك على بعضنا والثمن غالي.
نصبر على تعلم العلم.
على ايه؟
حضرتك الحضره اللي فاتت حسيت ان احنا نصبر على تعلم العلم ان شاء الله.
ايه؟
طب الصوره اللي جات لك يا شيخ عادل اللي احنا في واحد قال لك في صوره من صور العلم ان في شيخ بيقول قايل الكتاب من الصبح لحد العشاء. حضرتك قلت له هذا ليس بعلم.
لا علينا. لا مش بعلم خالص ده.
هو ده ده الصوره اللي
لا 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 يا اخي
فاضل بيتكلم مع الشيخ الاخر اللي
زي الله يبارك. لا 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 لحظه واحده الراجل لحظه الراجل قال لي مجلس استماع. قلت له استماع يعني ايه؟ قال لي يعني بيقرا في من كتاب من كتب السنه ويبين بعض الفاظ الحديث الغامضه. هو اللي ذكره لي.
حضرتك يا شيخ قلنا لك دي صيغه من ان الشيخ بيقرا كتاب من فوق لحد العشاء هذا علم قلت ليس بعلم.
ايوه ليس بعلم.
طب احنا بنقول له كده قال لك
صوره
ثانيه
بالسؤال. طب انا
اعمل
ايه بقى؟ تفهمه بقى. افهمه؟ انا ما اعرفش الا منه. الراجل جالي سؤال معين.
هو يرد؟
لا هو يرد ده بينه وبين نفسه مش بناء عن في اسئله يا شيخ ولا نمشي؟
اتفضل. حاجه مهمه جدا شوفي موضوع التفكير الخوارج الاصليين اللي تلبسوا بكل صفات الخوارج. كثير من الناس فاهم كلام حضرتك ان بنكفر الخوارج اللي تلبسوا بالخروج عن الحاكم في هذه الايام.
يا اخوانا الله يبارك فيكم يا مشايخ لابد ان نفرق بين امرين اثنين. الامر الاول رجل خارجي ورجل تلبس بوصف من صفات الخوارج. دي غير دي. زي بالضبط رجل منافق ورجل فيه صفه من صفات المنافقين. رجل من اهل جاهلي ورجل فيه صفه من صفات الجاهليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب الحديث. دي أخوانا اسمها وقع في صفة من صفات النفاق أو صفة من صفات الجاهلية. ولا يلزم من ذلك أن يكون منافقا ولا أن يكون جاهليا. كذلك الخوارج لهم صفات، لهم عقيدة منحرفة في الإيمان. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. لهم عقيدة منحرفة في الشفاعة، ينكرون الشفاعة. لهم عقيدة منحرفة في تكفير المسلم إذا فعل كبيرة. لهم عقيدة منحرفة في تغيير المنكر باليد. لهم عقيدة منحرفة في جواز الخروج على ولاة الأمور. لهم عقيدة منحرفة في القضاء والقدر. لهم عقيدة منحرفة في القرآن. كل من اجتمعت فيه كل عقائد الخوارج المنحرفة فهو خوارج. أما من تلبس بوصف منهم فيه صفة منهم. طيب حكم بقى الخوارج اللي هو فيه كل صفات الخوارج قولين للسلف الصالح ومحدش يقول غير كده. ذهب قوم إلى القول بتكفيرهم وذهب قوم إلى القول بعدم التكفير ولا نخرج عن القولين. راجح ومرجوح أو مرجوح وراجح. أما من خرج على ولي الأمر وسلم معتقده تخلق بخلق أو بصفة من صفات الخوارج لا ينطبق عليه حكم الكفر وعدمه، وما قلنا غير ذلك قط. يبقى فرق بين اللي خرج واللي عمل مظاهرة واللي طعن في ولي الأمر، هذا تلبس بوصف من صفاته، وبين من كان كل صفات الخوارج مجتمعة فيه. واحد بيعترض على النص الشرعي بعقله، هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، خلاص كده راجل تخلق بخلق من أخلاق الخوارج. هل هو من الخوارج؟ لا، لم يقل أحد أهل ماذا. واضح يا شيخ؟ عاوز تقول حاجة يا أخي؟ لا، نعين أنه فيه صفة من صفات الخوارج. معايا يا أخوانا كده؟
بل العام بس الناس تحسبهم على خير وليس فيهم صفة من صفات الخوارج. في ناس متلبسة يقول لك ده ظلم مضل وحكم على الناس ومجرد ويعتبر ظلم حضرتك، ظلم الشيخ عادل الشرباجي ده انا بجيب له كل احترام، فكده حضرتك ظلمه اللي هو خارج من مكانك ده، فاهم فهم خاطئ، يفهم الكلام بالمقلوب وبيجرح في الناس بتجريح بقى يعني بصوره بشع 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 يعني، ممكن لدرجه ان ممكن ما يسلمش على واحد في حالات، السلام عليكم ما يسلمش عليه، وضرب انت اختلفت معاه في حاجه او بتكلمه هو في مساله او ما رضاش يسلم عليك بعد كده، السلام عليكم ولا بتكلمه ليه، وينسب نفسه ان انا باجي يعني شيء عادل شرباجي وبلقي من وراه بتكلم وراه، والبلد مش محتمله تفرقه اكتر من كده، كفانا البلد لا تحتمل التفرقه. انا بقول النصيحه للناس ده هي الطاجين دي، كفانا عايزين نلم بعض ده، نقول له تعالى الموضوع بسيط، رب العالمين يقبل منك التوبة، باب التوبة مفتوح، إن أخطأت فلك. الإمام الشافعي نصر الألباني قال للعالم مش زلة، ما واحد بيقول له هل العالم زلة؟ والله يعني أنا أحفظه عنك، قال كل زلات مش زلة واحدة، الشيخ نصر الألباني. ما بالك بقى رجال، ويمكن أحد المشايخ الطيبين، مش عايزين نذكر الأسامي عشان الناس هتزعل ولا مش هيزعل، شوف الحويني قال أنا أتفق معاك في 95%، اختلفت معاك في 5%، 95%، 5% ضيع 95%، شيء عجيب. فحضرتك يعني وضح للشباب اللي هنا، لأن بيخرج بقول لك بيظلمك وبيظلم المشايخ.
والله يا أخي الفاضل من كلمتك الأخيرة، إن كان الإخوة يحتاجون إلى إيضاح فأنت من أشد الناس احتياجا إلى الإيضاح. معايا أخي الفضل، اعلموا رحمكم الله إن الفصل بين صاحب المنهج القوي والعقيدة الصحيحة وبين المخالف يكمن في مدى الاتفاق في أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة. معي؟ يبقى أنا اتفقت مع الشيخ في 99% من الشرع، كويس كده؟ واختلفت معه في مشروعية المسح على الخفين. أنت متخيل السؤال يا دي عبدالله؟ اتفقت معه في 99% من الشريعة، لا 99.9%، اختلفت معاه في ايه؟ في مشروعية، مش في وجود، في مشروعية المسح على الخفين. فأنا بهذه المخالفة لست من أهل السنة، بل من أهل البدع والضلال. معايا يا مشايخ؟ يبقى عندنا أصول معينة عند أهل السنة والجماعة في المعتقد والتلقي والاستدلال والمنهج. اتفقت مع مين؟ مع الشيخ ده لأول مرة أشوفه. احنا حبايب في كل شيء، ولكن أنا قلت له أنا معك في كل شيء، غير أنني أختلف معك أن المصر على الكبيرة مستحيل، فلست من أهل السنة والجماعة. يبقى أخي الفاضل لا عبرة بنسبة الاتفاق أو المخالفة، بل العبرة فيما وقع الاختلاف. اختلفت معك في إيه؟ اختلفت معك في طلاق الحائط يقع، فضلت قلت لا يقع، والراجل جالك طلق مراته 50 مرة وكلهم وهي حائط، أنت مشكورا أفتيته، قلت له راجل خد مراتك وروح، الطلاق لا يقع. وأنا أقول بوقوعه، مش أنا وإنت، لا أنت تأخذ قول شيخ الإسلام وأنا بأخذ قول الأئمة الأربعة، هل يجوز لي أن أشنع عليك وأقول أخونا أفتى الرجل بالزنا؟ يقطع اللسان. ليه؟ لأن هنا مسألة خلافية بين أهل العلم. يبقى ليس هناك عبرة بكم الاتفاق والاختلاف، ولكن العبرة في أي شيء اختلفنا. اختلفت أنا والواد محمد خلف ده في إيه؟ قال لي أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، أنا قلت لا لا ينقض الوضوء. هل محمد يجر ويقول بعد ما كانت أنا هو كفتة جمل أم توضع وأنا قلت له لا هصلي من غير وضوء، هل يجر أن يقول صلاة عدل باطلة؟ من قال هذا يعذر. معي أخي الفضل، إحنا دعوتك نريد التجمع، نحن أحرص أو بمعنى أدق نحن من أحرص الناس على التجمع، ولكن على أي أساس نتجمع؟ جمع، أنا عاوز أعرفها، جمع عليه، هتجمعنا على الكتاب والسنة؟ نعم، بس لازم بفهم سلف الأمة، وسلف الأمة لم يقولوا بالانتخابات ولا بالأحزاب ولا بالديمقراطية، ولم يقولوا بالخروج، ولم يقولوا بالتكفير بالكبيرة، كل هذا قاله سلف الأمة. هل أنت على ذلك؟ أنت أخ لنا، بل أنت شيخنا المقدم، وبين رجليك نجلس وعنك نأخذ العلم ونكتب. ده نحن بنقول وشيء، ما قلنا غير ذلك أبدا. وكل مبتدع نطق بالبدعة سواء جريا وراء مصلحة أو اعتقادا رجع إلى الحق، لا، كلمة أخ لنا لو في أعلى منها نقولها له، شيخنا المقدم هو الذي نقوله. أما أنه ما زال على ما هو عليه ويدعو بما هو إليه، والله لو خلفنا في المسح على الخفين، مسح الخفين وهي من شعارات أهل السنة، وعدم المسح في عدم مشروعية المسح من شعارات الخوارج، هو تحلق بأخلاق الخوارج، وليس له منا إلا كل بغض على قدر معصيته وكل هجران حتى يرجع عن بدعته. هذا الذي نحن عليه إلى أن نلقى الله عز وجل، هذا الذي أقوله. ورجاء يا أخواننا الله يبارك فيكم، اعلموا رحمكم الله أن الله حكم عدل، ويحاسب على الفتيل والقطمير والنقير. رجائي لا تحمل ظهرك ما لم يحتمل، وإذا بلغت عني دقق في البلاغ، بلغك عني ما تقرأ، أنا موجود بجي لك كل يوم 3 من الساعة 4 حتى العشاء. وأرجو رجائي أن نستوعب ما نحن فيه، ونشعر بالخطر الداهم حول مصرنا، ونتكاتف فيما اتفقنا عليه من المعتقد، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من اختلاف التنوع. كلام واضح ازاي؟ وبناء على ذلك نعتذر، حتى لا أطيل عليكم، أن الأمر عندي سياق، نعتذر عن إجابة الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.